بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان لدينا سؤال في آخر الدرس الماضي نبدأ به ثم نبدأ نكمل المنظومة بعون الله تعالى. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، هل يصح أن نقول المفسدة لا يأثم عليها مرتكبها أو فاعلها باعتبار أنها مكروهة؟ نعم، المفسدة إذا كانت مكروهة فهي تأخذ حكم المكروه، فلا يأثم فاعلها لكنه يؤجر إذا تركها. السؤال الثاني، مرت القاعدة العامة المصلحة العليا تقدم على المصلحة الدنيا، فكيف يقدم أو يقدر طالب العلم الأعلى من العلوم والفنون؟ فهل من توجيه؟ هذه القاعدة تنطبق على حياة الإنسان في شؤونه كلها، فهو يقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، ومن ذلك شأن طالب العلم، فلا شك أنه يقدم العلم الذي يحتاجه لصلاح دينه وصلاح عقيدته في البداية وصلاح عبادته، فعليه أولا أن يتعلم هذه العلوم التي يصح بها إيمانه وتصح بها صلاته وعباداته وفروضه كلها، ثم بعد ذلك إذا أخذ من ذلك الشيء المطلوب منه يتوجه نحو علوم الشرع الأخرى ويستشير فيها من حوله من أهل العلم وطلاب العلم فيما ينفعه وما هو مناسب له، ويبدأ بالمتون الصغيرة ثم يتوسع شيئا فشيئا، وينظر لرغبته أيضا في أي علم من العلوم بعد ذلك التوسع يكون. والمهم أن لا ينقطع عن طلب العلم، فلا يجلس يقول أنا مثلا أريد هذا العلم ولا توجد دروس فيه حاليا فينقطع ويكسل ثم تشغله الدنيا، فعليه أن لا يفتح عليه باب وسوسة الشيطان في هذا الباب، بل يستمر ولا ينقطع عن مجالس العلم. هذا والله أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فالواجبات تسقط مع العجز وعدم القدرة عليها، الواجبات تسقط عن المكلف مع العجز عنها أو مع عدم القدرة عليها. والمراد باستطاعة المكلف هنا هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وأثناء الفعل، أنه مستطيع يملك القدرة على الصلاة قائما قبل أن تقام الصلاة وأثناء إقامة الصلاة. والواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما. دليل هذه القاعدة من الكتاب قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم الواجبات قد يكون لها بدل، فإذا سقط الأصل صير إلى البدل، ينتقل إلى البدل، مثل الوضوء بدله التيمم، إذا عجز عن الوضوء ولم يستطع أن يستخدم الماء مع وجوده فإنه ينتقل إلى التيمم. والواجبات أيضا قد تكون ليس لها بدل، كالحج إذا عجز عنه لم يجد النفقة أو لم يستطع الذهاب لم يسمح له مثلا لم يحصل على تصريح ونحوه فإنه يسقط عنه الفرض في ذلك الوقت لا إلى بدل، يعني ليس هناك بدل كما هو حال الوضوء والتيمم. والقدرة أيضا تختلف باختلاف الواجب المطلوب، فأحيانا تكون قدرة بدنية كقدرة الإنسان على غسل يده مثلا، أو قدرة المصلي على الصلاة قائما، فهذه قدرة متعلقة بالبدن. وقد تكون مالية كوجود نفقة الحج مثلا، أو وجود النفقة المتعلقة بالأهل، فهذه هنا قدرة مرتبطة بالمال. وكذلك قد تكون قولية، وهذه فرع عن البدن، كقراءة الفاتحة مثلا تسقط عن الأبكم لعدم قدرته على قراءتها، فهو لا يملك القدرة القولية هنا. ومن الأمثلة التي سبقت ونؤكدها في القاعدة سقوط القيام عن العاجز في أداء صلاة الفريضة، فالقيام واجب عليه لكنه إذا عجز يسقط عنه الواجب لأنه لا واجب مع العجز، وكذلك سقوط فرض الحج عن العاجز لذات السبب. ثم قال رحمه الله: ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة نصها الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهي متفرعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، متفرعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا نص الحديث، أو الضرر يزال. المحرم هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. والضرورة عرفت بتعريفات، منها ما يلحق المكلف ضرر بتركه، ما يلحق المكلف ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، ما يلحق المكلف ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، كأكل الميتة، هو تائه ولا يستطيع الحصول على الطعام، وإذا لم يأكل سيموت، هو متحقق من أو يغلب على ظنه أنه إذا لم يأكل خلال هذه الساعة فإنه سيهلك، ولم يجد إلا الميتة، فهذه حال ضرورة، فعند الضرورة يباح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات. ما دليل هذه القاعدة؟ من أدلتها قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فنفى عنه الإثم، وهذا متضمن لإباحة أكل الميتة ونحوها في حال الضرورة. وفي آية أخرى قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فنص على استثناء حال الاضطرار وأن الضرورة لها حكم خاص. من أمثلة القاعدة أكل الميتة للمضطر، وكذلك شرب الخمر للمضطر يدخل فيه أيضا، كمن أصابته غصة ولم يجد ما يفكها به إلا الخمر فإنه يشرب، ولكن سيأتينا قيد بعد قليل يبين هذه القاعدة وضوابطها. ومن الأمثلة جواز فعل بعض محظورات الإحرام عند الضرورة، مثل حلق الشعر مثلا كما ورد في الحديث لما شكى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجدك أذاك هوام رأسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القم. فأباح له أن يحلق ثم يفتي، فأبيح هذا في حال الضرورة. وهناك تفاصيل للعلماء في الفرق بين الضرورة وبين الحاجة. الحاجة هي أقل منزلة من الضرورة، لكنها في بعض الأحوال تنزل منزلة الضرورة.
ثم قال رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
هذا هو القيد للقاعدة السابقة. الضرورات تبيح المحظورات، نعم، لكن ليست هذه القاعدة على إطلاقها. فالعلماء يقيدونها بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا أصابته الغصة ولم يجد إلا الخمر، فإذا كان يكفيه أن يشرب شربة أو اثنتين ثم تزول الغصة، فإنه لا يزيد على ذلك. لماذا؟ لأن الضرورة التي أباحت له تقدر بقدرها. فهذه القاعدة، قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فلا يجوز له أن يزيد على ما يزيل عنه الغصة من شرب الخمر، وكذلك لا يجوز له من الأمثلة أن يزيد على ما يكفيه من الميتة حتى يبقى على قيد الحياة. ومن الأمثلة أيضا على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها مسألة كشف الطبيب الرجل على المرأة. إذا لم تجد طبيبة واحتاج الأمر إلى كشف الطبيب، فإن ذلك يباح لكن يقدر بقدره، فلا تكشف إلا المحل المصاب أو الذي تشكو فيه الألم، ولا تزيد. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ثم قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين.
هذه القاعدة هي أحدى القواعد الخمس الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فالشريعة اعتبرت اليقين وبنت الأحكام عليه، ويندرج ويلحق باليقين غلبة الظن أو الاحتمال الراجح، كذلك معمول به في الشريعة. من أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك، يعني يلغي الشك ولا يعتبره، وليبني على ما استيقن، يعتبر اليقين ويلغي الشك، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. ودليل آخر، وذلك أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على اعتبار اليقين، وأن الشك لا يزيل اليقين. اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، والشك المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه، أو التردد بين أمرين ولا مرجح بينهما. والمعنى أن الإنسان إذا كان متيقن من أمر وثبت عنده الأمر بيقين، ثبتت عنده الطهارة ثم شك هل الطهارة باقية أم زالت، هل انتقض وضوءه، فإن هذا الشك الطارئ بعد اليقين الثابت لا يزيله. لماذا؟ لأن اليقين أقوى منه. فما علم ثبوته بيقين وجودا يعني وجد الوضوء أو عدما يعني أن هذا الأمر غير موجود، هو متيقن أنه مثلا لم يسدد الدين لصاحبه، فإن هذا لا يرتفع إلا بيقين مثله، فلا يرتفع الثبوت أو العدم بمجرد الشك، بل الأمر المتيقن كما قلنا لا يرتفع إلا بيقين مثله. من كلام العلماء رحمه الله عن هذه القاعدة قول السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. وهذه القاعدة تعبر عن أصل عظيم من أصول الشريعة ودليل من أدلتها، وهو دليل الاستصحاب. هذه القاعدة تعبر عن دليل الاستصحاب، والاستصحاب إجمالا له 6 أنواع. النوع الأول استصحاب الإباحة الأصلية، يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يطالب القائل بالإباحة لا يطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. النوع الثاني استصحاب البراءة الأصلية، براءة الذمة الأصلية، فالأصل عدم التكليف وأن الذمة بريئة من التكاليف، وأن ذمة الإنسان بريئة مثلا من الديون، الأصل البراءة الأصلية. فهنا استصحاب البراءة الأصلية حتى يثبت خلافها، الأصل أنه غير مدين، حتى يأتي شخص ويقول هذا المستند يثبت الدين، فهنا يلغى ذاك الحكم. النوع الثالث استصحاب دلالة النص أو العمل بالنص الشرعي من الكتاب والسنة حتى يثبت دليل النسخ، حتى يثبت دليل النسخ. فلا تلغى أو لا يلغى العمل بنص من النصوص حتى نجد دليل يثبت أن هذا النص نسخ، بمعنى ألغي العمل به. النوع الرابع استصحاب العمل بالعموم حتى يرد دليل التخصيص، استصحاب العمل بالعموم حتى يرد دليل التخصيص. فالأصل أن إقامة الصلاة في حق جميع المكلفين، فلا يخصص مكلف بسقوط الصلاة عنه إلا بدليل، كالمجنون مثلا لأنه خرج من التكليف. فهذا النوع هو النوع الرابع، العمل بدلالة العموم حتى يرد دليل التخصيص. النوع الخامس استصحاب الصفة كالطهارة مثلا، هو متيقن أنه متطهر فيستصحب هذه الصفة حتى يثبت خلافها. هذه الأنواع الخمسة حجة بالإجماع، حجة بالإجماع. النوع السادس المختلف فيه هو استصحاب الإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. ويمثل له العلماء بمسألة التيمم عند فقد الماء، قالوا وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم والماء موجود، لا يجوز له التيمم والماء موجود، هذا محل الإجماع له. قالوا إذا تيمم لم يجد الماء، تيمم وأثناء صلاته وجد الماء، أثناء الصلاة كان فاتح مثلا الماء ولم يخرج شيء مثلا، أو جاء صاحبه بالماء وهو يصلي، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. منهم من قال نستصحب الأصل وهو عدم الإجماع اللي وقع، اللي هو عدم صحة الصلاة، أو أن الصلاة تجوز له بالتيمم، تجوز له بالتيمم في حالة فقد الماء فيستمر هذا الأصل وهو جواز الصلاة. ومنهم من قال لا، يلغى هذا الحكم لأنه الآن أصبح في حالة أخرى وهو واجد للماء. هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، والأقرب أنه ليس حجة في مثل هذه الحالة. من أمثلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثال من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، توضأ لصلاة الفجر ثم صلى وخرج إلى العمل، عند الضحى أراد أن يصلي صلاة الضحى، هو متيقن من الوضوء والطهارة، فشك هل انتقض الوضوء هل لم ينتقض، هنا يعمل بماذا؟ باليقين، وهو أنه متطهر. والعكس كذلك، لو تيقن الحدث وشك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فإنه يعتبر أنه غير متوضئ. كذلك من الأمثلة من ثبت ملكه للشيء بيقين لا تزول ملكيته إلا بثبوت ما يزيلها، إلا بيقين آخر يزيل الملكية. ومن الأمثلة أيضا الشاك في عدد الركعات أو أشواط الطواف، فإنه يعتبر اليقين وهو الأقل، يعتبر اليقين وهو الأقل.
ثم قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
قرر رحمه الله قاعدة اليقين لا يزول بالشك بقوله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الآن هناك أمور تعتبر أصول في بابها كأنها يقين، كأنها يقين فلا تزول بالشك، فذكر رحمه الله بعض هذه الأصول، فما يذكره الآن مندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأمر الأول قوله والأصل في مياهنا الطهارة، فالأصل هنا بمعنى القاعدة المستمرة التي يحكم بها إذا لم يوجد دليل ينقل عنها. فالأصل في جميع المياه على اختلاف مصادرها الطهارة، حتى يثبت خلاف ذلك، تثبت النجاسة مثلا بدليل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل بين واضح، فلا ينتقل عنه بمجرد الشك. فإذا وجد إنسان إناء فيه ماء في الطريق، الأصل ما هو؟ أنه طاهر ولا يحتاج أن يتكلف في هذا الأمر، إلا إذا وجد دليلا، وجد رائحة تدل على تغير الماء بنجاسة أو نحوها مثلا. من أدلة هذه القاعدة وهي أن الأصل في المياه الطهارة قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله سبحانه وتعالى خلق لكم تدل على الإباحة، وقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. وكذلك ما ورد في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء أو لا ينجسه شيء. فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في جميع المياه كما قلنا الطهارة، سواء كان ماء البحار أو الأنهار أو العيون أو ماء المطر، الأصل فيه كله أنه طاهر، حتى يثبت خلاف ذلك بوجود دليل النجاسة ونحوها. ثم قال رحمه الله عطف على الماء الأرض. الأرض الأصل فيها في جميع الأراضي أنها طاهرة، وهذا يعم الأرض التي هي التراب أو الشوارع اللي هي الأسفلت أو الآن الذي نراه السجاد ونحوه، هذه كلها تدخل في الأرض، الأصل فيها كلها أنها طاهرة. من الأدلة على طهارة الأرض قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور التي فضل فيها صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب يعني التراب الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، كما قلنا هذا يشمل السجاد والتراب والطين والحصى وكل ما على الأرض، فالأصل فيه الطهارة. ثم قال رحمه الله والثياب، أي كذلك الأصل في جميع الثياب والمنسوجات الأصل فيها الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك. من الأدلة على أن الأصل في الثياب الطهارة والملابس الأصل فيها الطهارة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستخدمون ويشترون الثياب من الكفار والمشركين، ولم يثبت أنهم غسلوها بل يستخدمونها مباشرة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أنها طاهرة، إلا إذا وجدوا فيها أثرا لشيء فإنهم سيغسلونها، ما دام لم يكونوا يفعلون ذلك فهذا يدل على أن الأصل في الثياب الطهارة. ثم ذكر أمرا خاصا وهو داخل في الأرض وقوله والحجارة، أي الأصل في الحجارة كلها أنها طاهرة، وهذا كما ذكرت داخل في الأرض لأن الحجارة نوع من أنواع الأرض فيأخذ الحكم العام للأرض.
ثم قال رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
يستكمل رحمه الله بعض الأصول التي تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فذكر أن الأصل في المياه الطهارة وكذلك الأرض والثياب والحجارة. الآن سيأتي هذه كلها السابقة الأصل فيها أنها طاهرة، يعني تذهب في جانب الإباحة والجواز. الآن سيضرب بعض الأمثلة على الأصول المتعلقة بجانب المنع والتحريم. فقال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، ذكر هذه الأمور، يعني الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في قتل النفس أو إزهاق الروح أنه محرم التحريم، الأصل في أخذ مال الغير أنه محرم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. يعني الأصل أنها محرمة ممنوع التصرف فيها حتى يأتي الدليل الذي يبيح ذلك. نأخذ الأمر الأول، الأصل في الأبضاع التحريم. المراد بالأبضاع أمران: الفروج وكذلك الجماع. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدلالة الآية واضحة على أن الأصل هو التحريم إلا في استثناءات وردت في الآية، كما قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه حالات الإباحة. وإذا لم يوجد دليل الإباحة فإنه يبقى على الأصل: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله المراد بها هنا عقد النكاح أو عقد الزواج. قول النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم يدل على أن الأصل أن هذا الأمر محرم، ثم فعلت الوسيلة الشرعية واتخذت الوسيلة الشرعية حتى يصير حلالا، استحللته بعد أن كان حراما. فهذا يدل أيضا على القاعدة، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم. فلا يجوز لشخص أن يقدم على شيء متعلق بالأبضاع مثل استخدام الفرج في شيء معين أو الجماع إلا بدليل يبيح له هذا الفعل الخاص. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الأمور أنها للتحريم. فلا يجوز، كمثال للقاعدة، لا يجوز لشخص أن يدخل بامرأة وهو شاك هل تزوجها أو لم يتزوجها إلا بيقين، حتى يثبت عنده أنه فعلا أنا تزوجت هذه المرأة. ثم قال رحمه الله: واللحوم، أي أنه يقرر قاعدة الأصل في اللحوم التحريم. هذه القاعدة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل الأصل في اللحوم التحريم أو الأصل في اللحوم الإباحة، ولكل دليله. لكننا سنمشي الآن على ما قرره المصنف أو الناظم رحمه الله. فمن أدلة التي استدلوا بها على أن الأصل في اللحوم التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه غيره فقتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، فإنك لا تدري أيهما قتل. قال العلماء: إذا اجتمع في اللحم سبب مبيح وسبب حاضر، يعني يمنع، سبب يدل على الإباحة وهو إرسال الكلب المعلم، وسبب يدل على الحظر والمنع وهو مجيء الكلب الآخر الذي لا يدري عن حاله، فيقدم سبب المنع. سبب المنع، قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. وكما ذكرت القاعدة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول الأصل في اللحوم الإباحة بناء على أن الأصل في الأشياء المنتفع بها أنها للإباحة. ثم قال رحمه الله: والنفس والأموال. الأصل في إزهاق الأرواح أنه للتحريم، فلا يجوز لشخص أن يعتدي على روح إنسان فيقتله أو أقل من ذلك يجرحه أو يؤذيه إلا بدليل يبيح له هذا الأمر. فلا يجوز سفك الدماء إلا بدليل من الشارع. من أدلة قاعدة أن الأصل في الأنفس التحريم يعني تحريم الاعتداء عليها قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يحل أي أنه محرم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فذكرت استثناءات معناها أن الأصل هو التحريم فلا يجوز القتل إلا بدليل يبيح ذلك فالشريعة حفظت الأنفس من الأذى ومن القتل إلا بدليل من الشارع ومما ورد فيه الدليل قتل الساحر وقتل المفسد في الأرض وهذا مرده لولي الأمر فهو المسؤول عن تنفيذ هذه الأمور وليس لعامة الناس ثم قال رحمه الله والأموال الأصل في أموال الناس وأموال الغير أنها محرمة على الإنسان الأصل فيها أنها محرمة على الإنسان فلا يجوز له أخذها أو الاعتداء عليها والمال هنا ليس فقط الأموال النقدية المال كل ما يملكه الإنسان من أموال نقدية أو أغراض كالأثاث أو الملابس السيارات الأملاك الأخرى عامة من الأدلة على تحريم الاعتداء وأخذ الأموال إلا بحقها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث وما ورد في الحديث أيضا وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه لا يحل أي أنه يحرم أخذه إلا بطيب نفس منه فالأصل في الأموال كلها وما يملكه الآخر أو الإنسان أنها محرمة أو أنها للتحريم حتى يجيء الحل تحريمها حتى يجيء الحل أي حتى يثبت الدليل الذي يبيح استخدامها أو الانتفاع بها فيكون عنده دليل على جواز أخذ هذا المال كالوصية أو الهبة أو الميراث أو الشراء أو الهدية هذه كلها تبيح له استخدام المال ثم قال رحمه الله والنفس والأموال للمعصوم قوله المعصوم المراد به المسلم والمعاهد وكذلك المستأمن ويخرج بذلك المحارب يعني الأصل في مال المسلم أو في نفس المسلم والمعاهد والمستأمن وماله والأبضاع وغير ذلك الأصل فيها كلها أنها للتحريم يخرج من ذلك المحارب وهذا قالوا استثناء من القاعدة قوله رحمه الله للمعصوم هذا فيه إشارة إلى استثناء من القاعدة قالوا الأولى ألا يذكر الاستثناء هنا في القاعدة لأن كل قاعدة لها بعض الاستثناءات منها من الأدلة على أن المحارب يخرج من هذه القاعدة ويستثنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو الكفار والمشركين ويأخذ والصحابة أيضا معه ويأخذون الأموال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. وكذلك يدل عليه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم وتوزيعها، وهذا كله مرده للإمام لولي الأمر. إذن أمر قوله للمعصوم هذا استثناء من القاعدة، فكأنه يقول ليس الأصل في مال المحارب أنه للتحريم، بل الأصل أنه مباح. ثم قال: فافهم هداك الله ما يمل، هذا دعاء بالهداية، وما أحوجنا لها نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثم قال: ما يمل، الظاهر أنها من الإملاء، أي ما يملى عليك من هذه المنظومة.
ثم قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
أيضا هذه القواعد أو هذه القاعدة تابعة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة، أي الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، يعني اليقين في العادات أنها مباحة، فلا تحرم إلا بدليل، لا تحرم بمجرد الشك. فالأصل في العادات الإباحة العادة، ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به، ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به. اعتاد أن يأكل في وقت معين، اعتاد أن يأكل في مكان معين، كل هذه العادات الأصل فيها أنها مباحة، مباحة أي مأذون في فعلها ومأذون في تركها. من الأدلة قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قالوا: على أي صفة وعادة كانت، فالأصل فيها الإباحة. وقولنا قوله الإباحة ينفي الوجوب وينفي التحريم أيضا، فهي ليست واجبة وكذلك ليست محرمة. ومن الأدلة قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فلا يقال لشيء من العادات ومن الأمور التي لا يقصد بها العبادة أنها حرام أو أنها لا تجوز إلا بدليل. لماذا؟ لأن الأصل في العادات الإباحة، ولما يقال في شيء أنه الأصل فلا يطالب المتمسك بالأصل بدليل. لماذا؟ لأنه متمسك باليقين وبالشيء الذي دلت عليه الأدلة العامة. ثم قال: حتى يجيء صارف الإباحة، إذا وجد أمر يقين آخر، وجد سبب ينقل عن الإباحة، فإنه لا يتمسك بالأصل عن الأصل، أصبح لم يصر أصلا في هذه المسألة بعينها. لماذا؟ لأن هناك دليل ينقل عن هذا الأصل، فهذا الأصل وجد دليل يعارضه حتى يجيء صارف الإباحة. فالإباحة قد تصرف إلى الوجوب وقد تصرف إلى التحريم، فإذا وجد الدليل الذي يغير الإباحة فإننا نتبع الدليل ولا نبقى متمسكين بالأصل.
ثم قال رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
قوله رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور، المراد بقوله الأمور هنا العبادات، فكما أنه قال الأصل في العادات الإباحة أراد أن يقرر هنا القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، فتلك قاعدة العادات وهذه قاعدة العبادات. فالأصل في العادات الإباحة والأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، إلا بدليل. العبادة هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والمراد هنا أنه لا يجوز اختراع عبادة جديدة أو تأليف أمر جديد على أنه عبادة جديدة، أي لا يجوز اختراع عبادة أو صفة عبادة، صفة معينة للعبادة لا يجوز إحداثها أو تخصيص زمان لعبادة أو مكان لعبادة إلا بدليل، إلا بدليل. والدليل هنا يؤخذ من الشرع، لأن الله عز وجل يعبد بما شرع ولا يعبد بأهواء الإنسان ورغبات البشر. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به، ما لم يأذن به الله. فالإذن والشرع من الله تبارك وتعالى، والتشريع لله تعالى وليس لغيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فمن أحدث عبادة، ابتدأ إحداث هذه العبادة، فإنها مردودة عليه إلا إذا صح الدليل. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمجموع الروايتين يدل على أمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز إحداث العبادة، والأمر الثاني لا يجوز العمل بالعبادة المحدثة. يعني لا يقول أنا رأيت فلانا يفعل، لم أحدث عبادة لكن رأيت فلانا يفعل، نقول أيضا لا يجوز لك أن تتعبد الله عز وجل إلا بدليل صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، الحديث. وليس مشروعا من الأمور، قلنا العبادات، غير الذي في شرعنا مذكور. قالوا الشطر الثاني غير الذي في شرعنا، يعني إلا بدليل من الشرع، إلا بدليل ذكر من الشرع. من الأمثلة أيضا التي تدل على أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فقلنا لا يجوز إحداث عبادة، كأن يأتي شخص مثلا ويقول أنا سأتعبد الله بالغناء مثلا، فنقول الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعبد الله بمثل هذا، بل ثبت أنه ذم المشركين على فعل هذا الأمر. أيضا قال العلماء ما ثبت بدليل ضعيف أو حديث ضعيف لا يعمل به، كصلاة التسبيح مثلا، كصلاة التسبيح مثلا. والمراد التمثيل للقاعدة، قالوا العبادة لا تعمل بدليل ضعيف فلا بد لها من دليل صحيح. أيضا قالوا من نذر عبادة غير مشروعة أوجب على نفسه عبادة غير مشروعة فإنه لا يوفي بها وليس عليه كفارة، كقصة أبي إسرائيل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فسأل عنه فقالوا نذر أن يصوم واقفا في الشمس، يعني ليس مستظلا، فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يقعد ويستظل. ليش؟ لأن ليست هناك عبادة أنك تقف في الشمس أو تعبد الله بأنك واقف وقوفا مجردا. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين وأثبت الأمر الشرعي وهو وأن يتم صومه، يتم صومه لكن تلك عبادات محدثة فلا يتعبد الله بها. فهذا ملخص القاعدة، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل. بقي أمر وهو عن الشطر الأخير قوله غير الذي في شرعنا مذكور. بعض العلماء قالوا يفهم من هذا الشطر مسألة حكم شرع من قبلنا، حكم شرع من قبلنا من الأمم السابقة الذين جاء الوحي إليهم عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنشير إلى ملخص في مسألة شرع من قبلنا. شرع من قبلنا ينقسم إلى قسمين، الأول ما نقل إلينا بواسطة الأمم السابقة، ما نقله أهل الكتاب مثلا إلينا على أنه من شرعهم، فهذا ليس حجة، ليس حجة. النوع الثاني أو القسم الثاني ما نقل في الكتاب والسنة، ما نقل في الكتاب والسنة. طبعا النوع الأول مثل الإسرائيليات وغيرها من ما ينقله أهل الكتاب. النوع أو القسم الثاني ما نقل في الكتاب والسنة، فهو على ثلاثة أحوال، ما نقل في الكتاب والسنة عن أهل الكتاب أنه من شرعهم على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقره شرعنا، ينقل ما يدل على أنه ثابت في شرعه وأنه عبادة في شرعنا، كالصوم مثلا كتب على من قبلنا وكتب علينا، فهذا لا شك أنه شرع لنا. الحالة الثانية أن ينقل على أنه من شرعهم ولكن ينقل في شرعنا ما يدل على أنه منسوخ في حقنا، منسوخ في حقنا، كتحريم الغنائم، كان محرما أخذ الغنائم على من قبلنا وأحلت الغنائم لنا كما قال صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم. الحالة الثالثة أن لا يكون مما أقره الشرع على أنه عبادة لنا وأنه شرع لنا، ولا يكون مما نسخ، نقل فقط على أنه من شرع من قبلنا، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، والأظهر أنه حجة، والأظهر أنه حجة. هذا والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.